بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مر معنا حديث أبي هريرة في الصحيحين في ذكر بعض الكبائر، وفي هذا الحديث مسائل وفوائد. الفائدة الأولى، يقول أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجمل هذه الموبقات أولا، ثم فصلها ثانيا ليكون ذلك أوقع في النفس وأبلغ في الزجر، أوقع في النفس وأبلغ في الزجر. الفائدة الثانية، يذكر أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع هذه السبع في هذا الحديث لحكم، منها عظم هذه الكبائر، ثانيا كونها اشتملت على الضروريات الخمس التي هي الدين والعقل والنفس والمال والعرض، فقد اشتملت على هذه الضروريات الخمس. الفائدة الثالثة من فوائد هذا الحديث، أيما أعظم في هذه الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ساقها وعدها عدا، ذكر بعض أهل العلم كالمناوي وغيره أن الأعظم الشرك بالله سبحانه وتعالى، ثم القتل، ثم بعد ذلك لا بأس أن تكون بقية الكبائر في مرتبة أو منزلة. وكون الشرك هو أعظم الكبائر وأكبرها وأولها، هذا قد دل عليه حديث أبي بكر في الصحيحين: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، فبين أنه أكبرها وأعظمها وأخطرها. وأما مرتبة القتل فلأن الله عز وجل ذكر القتل عقب الشرك، كما قال سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فثنى بالقتل بعد الشرك بالله عز وجل لأنه أخطر الذنوب. بعد الشرك بالله عز وجل. وبقية هذه الكبائر وهذه الموبقات بعضها يقرب من بعض في العظم والشدة والرتبة، ومن فوائد هذا الحديث أو مسائله ما ذكره أهل العلم، هل الذنوب كلها كبائر وليس هناك ما يسمى صغيرة أو صغائر، أم أنها تنقسم إلى كبائر وصغائر؟ هذه المسألة ذكرها عدد من أهل العلم، ومن ممن نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وكذا ابن القيم رحمهما الله. والصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة أن هناك أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، وأدلة ذلك حتى تكون على بينة قول الله سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. قال الطوفي: فيه انقسام السيئات إلى كبائر وصغائر، يعني أن في الآية انقسام السيئات إلى كبائر وصغائر، وأن اجتناب جميع الكبائر مكفر لجميع الصغائر. إذا اجتنبت الكبائر فإن اجتناب الكبائر جميع الكبائر يكفر جميع الصغائر، وهذا من عظيم لطف الله ورحمته. الدليل الثاني قول الله سبحانه وتعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. إلا اللمم. وأكثر المفسرين على أن اللمم صغائر الذنوب. وأما من السنة فقد دل حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم على هذا الأمر، يقول عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. مكفرات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. ويقول ابن القيم رحمه الله كما في كتابه الداء والدواء: وقد دل القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين بعدهم والأئمة على أن من الذنوب كبائر وصغائر. بينما نجد أن بعض المتأخرين كالجويني والشيرازي وابن فورك وابن سبك وغيرهم أنهم ذهبوا إلى كراهة تسمية معصية الله صغيرة نظرا إلى عظمة الله وشدة عقابه وإجلالا له سبحانه وتعالى. وهذا يظهر أنه اختلاف أو كلام فيه اختلاف لفظي، لأن تسمية المعصية بأنها صغيرة هذا باعتبار النظر إلى ما هو أكبر منها، إلى ما هو أعظم. فالذنوب تتفاوت في العظم، الذنوب تتفاوت في العظم، ولو أنهم نظروا إلى هذا لكان كافيا في معرفة المراد من الآيات والنصوص أيضا الأحاديث كما هو معلوم. طيب، إذن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر. مسألة أخرى، هل تعرف الكبائر بالحد أو بالعد؟ أو يمكن تقسيم هذا إلى قسمين؟ هو خلاف بين أهل العلم، هل يمكن تعريف الكبيرة بضابط وحد، أو هل يمكن حصرها بعدد؟ بالأول قال الجمهور أنها تعرف بالحد والضابط، وهل لها عدد يحصرها على قولين ذكرهما ابن القيم رحمه الله. الذين قالوا بحصرها اختلفوا في عددها، فقال بعضهم 4 كبائر، وقال بعضهم هي 7، وقيل 9، وقيل 11، وورد عن ابن عباس أنه قال، ثبت عنه أنه قال هي إلى 70 أقرب، وفي رواية إلى 700 أقرب، إلى 700. والصحيح أنها لا تنحصر بعدد، لأن الحصر لا يؤخذ إلا من السمع، ولم يرد فيه حصرها. قد يقول قائل فهذا النبي عليه الصلاة والسلام قد حصرها في هذا الحديث اجتنبوا 7 الموبقات، وقد ذكرنا أن هذا لا يقتضي الحصر، لا يقتضي الحصر. لماذا عندكم؟ لماذا لا يقتضي الحصر؟ أولا لأن العدد لا مفهوم له وهذا ضعيف، ولكن يقال إنما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ذلك بصيغة لا تحتمل الحصر، فلم يأتي بأداة من أدوات الحصر والقصر المعروفة من نفي واستثناء ومجيء إنما ونحو ذلك. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اقتصر على هذه لماذا؟ باعتبار السائل مقام السؤال لا بأس، وهذا أيضا ذكره أهل العلم. فإذا يقال لا حصر لهذه الكبائر بعدد معين، ومن قول ابن عباس نعلم أنها غير محصورة بعدد معين، لأن قوله أقرب يقتضي عدم ماذا؟ عدم الحصر. وقد أنهاها الذهبي في جزء صنفه إلى 70، إلى 70 كبيرة، إلى 70 كبيرة، في كتاب له اسمه الكبائر. نعم يا أبا أيوب. ما هناك صغائر؟ كيف؟ ليست هناك حصر في دليل معين للكبائر. هل هناك دليل حصرها؟ ليس هناك دليل حصرها. فإذا يبقى على الضابط، إذا وجد هذا الضابط انظر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بضابطها التي أو الذي ذكره أهل العلم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام هل حصرها في 70؟ حصرها في 7؟ لو قلت بهذا الحديث سيأتي حديث آخر يبين لك أن هناك من كبائر الذنوب شهادة الزور، كما في الحديث الذي مر معنا، وكذا أيضا عقوق الوالدين وغيرها من الكبائر. أما الهيتمي وليس بالثاء بالتاء، الهيتمي فرق بينهما. الهيتمي هو صاحب كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر، وأما الهيثمي فهو صاحب كتاب مجمع الزوائد. نعم، الهيتمي هذا كثر من الكبائر حتى بلغت كما ذكر بعض أهل العلم 467 كبيرة، ولكن كما قال الصنعاني رحمه الله جلها ما لا شاهد له من كتاب ولا سنة، وإنما هو مأخوذ من النهي عن كذا، نهى عن كذا قال هذا يدخل في الكبائر، نهى عن كذا يدخل في الكبائر. وهناك أثر شاع عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كل شيء نهى الله عنه فهو كبيرة، وهذا لم يثبت، ولعل الهيتمي أخذ من هذا دليلا لسرد كل ما ورد فيه النهي من الكبائر والصغائر وغير ذلك. ولا بأس أن تستقصى الأدلة التي ورد فيها ضابط الكبيرة، وما هو الآن تأتينا مسألة ضابط الكبيرة، ما هو ضابط الكبيرة؟ اختلف في ذلك، والأقوال متقاربة. قال بعضهم كل ما حرم في الشرائع كلها فهو كبيرة، وقيل هو كل ما توعد صاحبه بغضب أو لعنة، وقيل هو كل ما توعد صاحبه أو عوقب صاحبه بحد في الدنيا. وذكر ابن القيم أقوالا، قال والأقوال هذه متقاربة، وذهب أيضا إلى تقارب هذه الأقوال الحافظ الذهبي رحمه الله، وقبلهما شيخ الإسلام ابن تيمية، فقالوا الكبيرة كل ما أطلق عليه من الذنب بأنه كبير أو عظيم وتوعد صاحبه بحد أو غضب أو لعنة أو ختم الذنب بنار أو عقاب، هذا يسمى كبيرة. هذا هو ضابط الكبيرة عند أهل السنة، خلافا لمن مشى على طريقة الخوارج وكذا المعتزلة وغيرهم. طيب، مسألة أخرى من مسائل هذا الحديث، ألا وهي هل لهذه الذنوب من توبة؟ الجواب نعم، مع ورود بعض المسائل التي أذكر ما ورد فيها من الخلاف، وهي المسألة التي تهمنا في هذا الحديث، وهناك مسألة أهم منها وهي توبة الساحر، وستأتي إن شاء الله معنا، لكن نذكر هنا توبة القاتل. هل للقاتل عمدا توبة أم ليست له توبة؟ نعم، ذهب جمهور الأمة سلفا وخلفا إلى أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله تعالى، فإن تاب وأناب وعمل صالحا بدل الله سيئاته إيش؟ حسنات. والدليل على ذلك، الدلائل على توبته واردة ورودا شائعا في القرآن والسنة. أما في القرآن فقول الله سبحانه وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. إلا من تاب. وثبت في السنة من حديث عبادة ابن الصامت في الصحيحين أن أناسا أتوا النبي عليه الصلاة والسلام يبايعوه على ترك القتل والزنا والسرقة، فقال فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. وثبت أيضا في الصحيحين من حديث أبي سعيد في قصة الرجل الذي قتل 100 نفس، قال له العالم: من يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن أخرج من أرضك واذهب إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. وغيرها من الأدلة، بينما نجد أقوالا وردت وثبتت عن ابن عباس وأبي هريرة، إلى أنه ذهبوا إلى أنه لا توبة له، استدلالا بقول الله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال ابن عباس: نزلت هذه الآية وهي آخر ما نزل وما نسخها شيء، ثبت ذلك عنه في الصحيحين. فما الجواب عما يوهم أنه لا توبة للقاتل كما في هذا الأثر وغيره؟ أجاب أهل العلم بأجوبة. الجواب الأول، قالوا: لقد ثبت أيضا عن ابن عباس غير هذا القول، فقد ثبت عند البخاري في الأدب المفرد أن رجلا سأله عن قتل امرأة فهل له من توبة، فقال: أمك حية؟ قال: لا. قال: تب إلى الله وتقرب إليه ما استطعت، تب إلى الله وتقرب إليه ما استطعت. هذا يدل على ماذا؟ على توبة القاتل. نعم. الجواب الثاني، أن معنى قوله في الأثر السابق لا توبة له، أي لا توبة له فيما بينه وبين المقتول، لأنه يأتي يوم القيامة يحمل رأسه. وفي هذا يقول أبو هريرة رضي الله عنه: هل يستطيع أن يحيي؟ هل يستطيع أن يحيي؟ أما فيما بينه وبين الله فإنها توبة إن كانت صادقة قبلت. الجواب الثالث، أنه لا توبة له إن أصر على ذنبه ولم يبين ذلك، إن أصر على الذنب. نعم، هذا توجيه لكلام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وورد حديث ينبغي أن تفهمه لأنه قد يشكل عليك، حديث أبي الدرداء عند أبي داود، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل ذنب، انظروا إلى ثمامة، أيقظوه، قد نام ثمامة، نمت ونعست يا ثمامة، نمت، عجبا لك، هيا انتبه، كل ذنب عسى الله أن يغفر إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. قال أهل العلم: هذا خرج مخرج الزجر، خرج مخرج الزجر، أو يصاب بسبب هذا الذنب في الدنيا أو يمحص في الآخرة، وهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، لقول الله سبحانه وتعالى، أي هذا الذي قتل مؤمنا متعمدا، داخل في قول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لمن يشاء. وحديث عبادة الذي ذكرناه، فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، إلى آخر الحديث. وإن لم يعاقب به في الدنيا فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. يكفي إن شاء الله، يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله في باب ما جاء في السحر: وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف. رواه الترمذي وقال: الصحيح أنه موقوف. هذا الحديث الحكم عليه بأنه ضعيف، أخرجه الترمذي والدارقطني والحاكم والطبراني والبيهقي وغيرهم من طريق إسماعيل ابن مسلم المكي عن الحسن عن جندب مرفوعا به. وإسماعيل ضعيف الحديث، بل ذكر عن البخاري أنه قال: ضعيف جدا، وتركه النسائي، وقال الذهبي: ضعفوه، أو متفق على ضعفه. ابن مسلم المكي وله متابعة واهية من خالد العبد عن الحسن بهذا الإسناد، وخالد حين ذكره بعضهم في بعض الكتب خالد العبد، وفي بعضها العبدي، فحين وصف بأنه العبدي ذكر الشيخ الألباني أنه لم يجد له ترجمة. وقد وجد أن خالد خالدا العبد روى عن الحسن، وذكر ذلك في بعض المصادر أن إسناد حديث جندب جاء من طريق خالد العبد عن الحسن. وخالد العبد رماه بعضهم بالوضع، وكذبه الدارقطني، وقال ابن حبان كان يسرق الحديث، فمتابعته لإسماعيل ابن مسلم لا تجدي شيئا بل تزيده وهنا. هذه العلة الأولى في الحديث. العلة الثانية أن مدار الطريقين والإسنادين على الحسن، والحسن مدلس وقد عنعن، ومن هو جندب هذا بعد أن علمنا ضعف الحديث؟ من هو جندب؟ هنا اختلف فيه، فأخرج الطبراني حديث حد الساحر في ترجمة جندب ابن عبد الله البجلي، قال الحافظ: والصواب أنه غيره، ليس جندب ابن عبد الله البجلي ولكنه غيره. فمن يكون إذن ما دام أن الصواب غيره وهو كذلك؟ هو جندب ابن كعب ابن عبد الله بن جز بالهمز الأزدي الغامدي أبو عبد الله، وربما نسب إلى جده فيقال جندب ابن عبد الله فيتوهم أنه البجلي، وهو جندب الخير، وهو قاتل الساحر المشعوذ. وروي حديث في شأن جندب وفي قتله للساحر أن الرسول، حديث مرفوع، أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يضرب ضربة واحدة فيكون أمة وحدة، يضرب ضربة واحدة فيكون أمة وحدة. وهذا حديث ضعيف جدا. هذا هو جندب. وقول المصنف هنا عن الحديث: رواه الترمذي وقال، أي الترمذي: الصحيح أنه موقوف. هذا يتنبه لكلام الترمذي، لأن سياقه هنا يوهم أو يوحي بأن الحديث من قول جندب، أي أن هذا اللفظ من قول جندب حين قال: وقال الصحيح أنه موقوف، يعني أن هذا القول حد الساحر ضربه بالسيف من قول جندب، وليس كذلك بل من فعله. وعبارة الترمذي في جامعه بعد سياق الحديث قال: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، ثم قال في الأخير: والصحيح عن جندب موقوفا. والعبارة مختلفة، لم يقل الصحيح أنه موقوف، أي أن هذا القول موقوف، ولكن قال: الصحيح عن جندب موقوفا، ورد موقوفا، هذا ما صح من قتله للساحر من فعله. وقوله حد الساحر، أي عقوبته المقدرة شرعا، والحد لغة هو المنع والفصل والحاجز بين الشيئين، ويقال حد الشيء منتهى. وشرعا هو عقوبة مقدرة شرعا في معصية، عقوبة مقدرة شرعا في معصية. وللحد حكم، منها منع وقوع مثلها، المنع من وقوع مثلها، والثاني تكفير عن صاحبها. هذه فائدة الحدود. وقد ورد إطلاق الحد في الشرع على الجناية نفسها، كما قال الله تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها، يعني الجنايات والمحارم. وهذا الحديث لو صح لكان حجة في مسألة اختلف أو قاطعة لمسألة اختلف فيها، هل يقتل الساحر حدا أم ردة، حدا أم ردة. وظاهر هذا الحديث أنه لا يكفر، لأن الحدود تطهر من الإثم، والساحر كافر، وإذا قتل على ردته فالقتل لا يطهره. وكلمة ضربه بالسيف رويت بالتاء وبالهاء، ضربة بالسيف وضربه بالسيف، وكلاهما صحيح أي في المعنى، لكن الأولى أبلغ، لأن التنكير يشير إلى أن الضربة تكون قاضية، وهذا كناية عن القتل وليس عن مجرد وضع السيف على رقبته، كناية عن القتل. هذا الحديث لم يثبت، لكن نذكر تحت هذا الحديث مسائل. المسألة الأولى، هل يقتل الساحر أم لا؟ هل يقتل الساحر أم لا؟ المسألة فيها تفصيل. إن كان السحر مما يبلغ به الكفر بالله عز وجل واستعمال الشياطين والوقوع في الشرك بالله سبحانه وتعالى، فقد ذهب عامة أهل العلم إلى أنه يقتل، واختلف في الاستتابة، وسيأتي ذكر هذه المسألة. وذلك لعدة أدلة أنه يقتل، لأنه أولا كفر بالله سبحانه وتعالى، والمرتد يقتل لحديث من بدل دينه فاقتلوه. ومما دل على قتل المرتدين حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. ويضاف إلى ذلك أيضا عمل الصحابة، هو العمل الذي سار عليه الصحابة في زمن الخلفاء ومن بعدهم من الصحابة والتابعين، فقد صح عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وجندب وابن عمر وحفصة بنت عمر أم المؤمنين وثبت أيضا عن عمر ابن عبد العزيز وعن عدد من التابعين. هذا بالنسبة لي إذا كان سحره موصل يبلغ به الكفر. الحالة الثانية أو القسم الثاني إذا كان سحره لا يبلغ به الكفر كاستخدام الأدوية والدهانات وبعض الأشياء التي يمارسها حتى صارت خفيفة أو يخادع بها الناس ويأخذ أموالهم أو نحو ذلك، فهذا ذكر فيه خلاف، ذكر فيه خلاف. ذكر هذا الخلاف العلامة الشنقيطي رحمه الله كما في كتابه الأضواء، وله مباحث نفيسة في هذا الباب. قال: والأظهر عندي أن الساحر الذي لم يبلغ به سحره الكفر ولم يقتل إنسانا أنه لا يقتل. لدلالة النصوص القطعية والإجماع على عصمة دماء المسلمين عامة إلا بدليل واضح. قال: مع أن القول بقتله مطلقا قوي جدا لفعل الصحابة له من غير نكير. إذن قول هو للأكثرين بأنه يقتل لفعل الصحابة من غير نكير، والثاني أنه لا يقتل إلا إذا قتل إنسانا. والأقرب في هذا أنه يرجع إلى الحاكم فيعزره بما يراه مناسبا بما يدفع ضرره، وقد يكون ذلك بالقتل وقد يكون بالسجن وبالضرب ونحو ذلك. هذا التعزير يبلغ إلى هذا الحد، إلى القتل أيضا. ومن مسائل هذا الحديث من المسائل عموما في حكم الساحر هل يستتاب أم لا، هل يستتاب أم لا. هذه المسألة ترجع إلى: هل قتل الساحر يعد قتل ردة أم قتل حد؟ فذهب الشافعي وأحمد في رواية إلى أنه يقتل ردة ويستتاب. وذهب الجمهور إلى أنه يقتل بدون استتابة، لأن الذي صح عن الصحابة وعن التابعين كما أوردنا ذكر عدد منهم في المسألة قبلها أنهم لم يستتيبوا السحرة لكون الإفساد معلوما والضرر حاصلا، وتكون قتلتهم من باب الحد. والأولى أن هذا ينظر فيه إلى من صدق في التوبة ومن لا يصدق في التوبة، ينظر في هذا، لأن الذي أشرب قلبه السحر فإن الغالب على قلبه الفساد والكذب والخداع، فهو لا ينظر إلى شيء بل إلى ما وقع فيه من الشرك، ولأن الشياطين تستحكم فيه أكثر إلى آخر ذلك. وأما مسألة إذا قتل ولم يستتب فهذا كما سمعتم هو الذي عمله الصحابة ومن بعدهم بدون استتابة، لما في ذلك من الخطر والضرر، ولأنهم على كذب وخداع، والله المستعان. أما فيما بينهم وبين الله فالتوبة مفتوحة، يتوب له توبة، الساحر له توبة أن يتوب فيما بينه وبين الله عز وجل، وذلك لعدة أدلة، منها توبة سحرة فرعون حيث قبل، حيث صاروا مؤمنين بعد أن كانوا سحرة، ولأن الشرك بالله سبحانه وتعالى إذا تاب صاحبه منه غفر لصاحبه. هذه التوبة فيما بين الساحر وبين الله عز وجل. فإذا رفع أو اطلع عليه الحاكم بما عمل وبما اقترف وبما جنى وبما أفسد، فله أن يقيم عليه القتل من دون استتابة، لا سيما إذا رأى منه الكذب والخداع في توبته والمكر. من هذه المسائل أيضا، هل المرأة الساحرة تأخذ الحكم نفسه، المرأة الساحرة هل تأخذ الحكم نفسه كحكم الرجل الساحر؟ في ذلك قولان، القول الأول أنها تأخذ حكم الرجل على التفصيل الذي سبق، وهذا هو قول الجمهور من أهل العلم، خلافا وهو القول الثاني لأبي حنيفة أنها لا تقتل ولكن تحبس. والصحيح أن حكمها حكم الرجل الساحر، وأنها إن كفرت بسحرها قتلت كما يقتل الرجل، لأن لفظة من في قوله من بدل دينه فاقتلوه تشمل الذكور والإناث، من أي شخص يبدل دينه، قال النبي عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه. ولأن كلمة من هذه لها أدلتها في القرآن أنها تشمل الأنثى، كما في قوله سبحانه وتعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وكقوله سبحانه ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا إلى آخر الأدلة. مسألة أخرى وهي حكم ساحر أهل الكتاب، ذهب الجمهور إلى القول بتعزيره وعدم قتله، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر بقتل لبيد، وكان يهوديا وقد فعل، وذهب أبو حنيفة وغيره من أهل العلم إلى أنه يقتل كما يقتل الساحر من غير أهل الكتاب، لعموم الأدلة. والأدلة قد تقدم ذكرها في المسألة الأولى. وأما بالنسبة لعدم قتل لبيد فقد بينت الروايات الصحيحة أنه ترك قتله اتقاء إثارة فتنة، ولأن ذلك كان حقا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وله أن يتصرف فيه بما يناسب، ولولا وجود شيء لقتله. وقد ترك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قتل بعض المنافقين اتقاء الفتنة. نعم، هذا الحكم فيما إذا لم يقتل بسحره، يقول بعضهم يعزر، أما إذا قتل قتل. والصحيح هو القول الثاني أنه يجري عليه الحكم كما على الساحر من غير أهل الكتاب، لا سيما إذا حصلت الأذية منه للمسلمين. نكتفي بهذا.